بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله ربي واساله التوبه. الباب السادس في النبوة الخاصة. الباب الخامس سابقاً كان في النبوة العامة، أي بقطع النظر عن مصداق النبوة، وإنما نتكلم سابقاً عن نفس مفهوم النبوة وما يتبعها من معجزات. الآن لا نريد أن نتكلم، نريد أن نشخص، نريد أن نتكلم فقط عن نبينا صلوات الله وسلامه وعلى آله، واضح إن شاء الله، هو النبي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن هنا سمى المصنف النبوة الخاصة، النبوة. يقول مصنف فيها ثلاثة مباحث، مبحث الأول، أربعة مباحث. المبحث الأول تحت عنوان تمهيد وهناك ثلاثة فصول: الإعجاز البياني القرآن الكريم، إعجاز القرآن من جهات أخرى، والفصل الأخير الخاتمية في ضوء العقل والوحي. أما بالنسبة إلى التمهيد، في التمهيد المصنف يذكر كأنه مقدمة. حاصل التمهيد هو عبارة عن نبذة تاريخية. التمهيد سيذكر فيه نبذة تاريخية مجملة جدا عن حياة النبي صلى الله عليه وآله، ويذكر أيضا في هذا التمهيد خصائص نبوة النبي صلى الله عليه وآله، ليس كل الخصائص وإنما بعض الخصائص التي يذكرها. ولهذا إن شاء الله نقرأ، مطلب لا يستحق يعني الإطالة فيه. قال التمهيد: بعد الفراغ عن البحث حول النبوة العامة، علينا أن نبحث عن النبوة الخاصة. إن قلت لا داعي إلى البحث، هل يوجد داعي إلى البحث عن النبوة الخاصة أو لا داعي؟ الجواب: باعتبار أن هذه النبوة هي خاتمة النبوات، وأن المصداق المتمثل بها وهو النبي صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء، فعلينا أن نطلع عليه، على شخصيته، وعلى ماذا؟ وعلى معجزته. على شخصيته باعتبار هو آخر الأنبياء ولا يوجد بعده نبي، وعلى معجزته باعتبار أن هذا الدين هو خاتم الأديان، فلا بد أن تكون المعجزة متناسبة مع هذا الدين، باعتبار أنه الدين الخالد والدين الخاتم، فلا بد أن تكون المعجزة أيضا معجزة خالدة. واضح كيف يطرحها المصنف ويسلط عليه أضواء. المهم، فلهذا سنذكر سلط الأضواء. قال: بعد الفراغ عن بحث عن البحث حول النبوة، علينا أن نبحث عن النبوة الخاصة. بس ما بين المصنف لماذا تبحث، بعد قليل يبين. الآن ما بين، بعد قليل يبين، باعتبار أنها آخر النبوات وخاتمتها وخاتمها، فعلينا أن نبحث عن نفس الخاتم ونبحث عن المعجزة لهذا الدين الخاتم. أعني نبوة نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. فنقول: ولد صلى الله عليه بمكة في أي سنة؟ 570 ميلادية. لماذا لم يقل هجرية؟ بعد الهجرة ما حصل. والميلادية من أين مبدأ حسابها؟ ميلاد النبي عيسى المسيح صلوات الله وسلامه عليه. واضح إن شاء الله؟ جيد. هو بعد ولادة النبي بكم سنة؟ 500، بعد ولادة المسيح 570 سنة، فارق كبير بينهما. وقام بالدعوة في أوائل القرن السابع الميلادي، يعني 610، قال 610 ميلادي، يعني بعد 40 سنة من عمره الشريف. واضح؟ وأول ما بدأ به، من أين بدأ؟ بدأ بمن؟ بأقربائه. دعوته بدأ بماذا؟ وأول ما بدأ به، بدأ دعوة أقربائه وعشيرته. وبعد سنوات، شوف لاحظ، الأنبياء لا يأتون مباشرة يقول نحن أنبياء الله، لا لا، دعوة شيئا فشيء. واضح؟ يكون التزريق شيئا فشيء، لا مباشرة، لا دفعة واحدة، وإنما بنحو التدرج، مراحل توجد. وبعد سنوات استطاع في أثنائها هداية جميع من عشيرته. المهم، بعد أن استطاع من هداية جمع من عشيرته، ماذا؟ وبعد سنوات وجه، صارت الدعوة ماذا؟ دعوة عامة. بالبداية دعوة خاصة إلى أقربائه وعشيرته، ثم بعد ذلك صارت دعوة عامة إلى عموم الناس. لهذا نبوة النبي ليست مختصة بقوم دون قوم، وإنما هي للعالمين. واضح إن شاء الله؟ جميع الناس. وجه دعوته إلى عموم الناس، ثم استمر في رسالته، ثم استمر في رسالته فارزة، مفروض توجد فارزة. والناس ماذا بهم؟ هل كلهم آمنوا؟ قال لا، والناس بين مؤمن به مفاد، يعني مفاد يعني ماذا؟ يعني يفديه، يعني فدائي يفديه بنفسه، مفاد بنفسه ونفسه، يعني بنفسه وبأمواله، بكل ما له علق به، بين مؤمن وبين عدو ينابذه، يعني يخاصمه، ويتحين الفرص، يعني يبحث عن الفرص بين الحين والأخرى. واضح؟ يتحين الوقت بين وقت وآخر، يبحث عن الفرصة. لماذا؟ للفتك به حتى يقتل. فلما أحس بالخطر، روحي له الفداء. عندما أحس بالخطر أين في مكة، ماذا؟ غادر موطنه الذي ولد فيه إلى مدينة يثرب، فأقام هناك سنين عشر إلى أن أجاب داعيا موت، وذلك في عام 633. إذن كم عمره الشريف؟ 63 سنة ميلادي. إن نقطة السطر يقول إن التدبر في آثار دعوته صلى الله عليه وآله يدفع الإنسان إلى الإذعان والتفكر بأن لها سمات وخصائص، إن نفس هذا التدبر يوصلك إلى التصديق، الإذعان إلى التصديق. التدبر والتمعن في نبوة النبي صلى الله عليه وآله والآثار التي تركها توصلك إلى خصائص، إلى التصديق بخصائص. ما هي؟ بأن لها سمات وخصائص تمتاز بها عن غيرها من النبوات السابقة، عن غيرها، وهي: واحد، سرعة الانتشار، سرعة انتشارها في أقطار العالم الإنسان، ما اختصت به في نفس المكان الذي عاش فيه، بل ماذا؟ بل في عموم البلاد انتشرت أن هناك نبي يدعي الناس إلى عبادة الله والتوحيد، وأنه هو خاتم الأديان، تشر يسمع الناس، تسمع. واضح؟ لا سيما بين الأمم المتحضرة، سرعة لم ترى التاريخ لها مثيلا. يعني تصدق تلاحظ السماء بين تقريبا عمره 23 سنة، هذا التأثير كثير، ولا تقول انه مثل اليوم موجود هذه وسائل وسائل الاعلام القويه ها التي لا 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 مو بهذه السرعه. واضح؟ اما صاحب الزمان روح الى رشده بسرعه ان شاء الله، اسرع بعد واسرع 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 مو ان شاء الله تعالى ظهوره ان شاء الله. تحفظ الأمة، خصوصية ثانية التي تحفظ الأمة المؤمنة على حضارات الأمم المغلوبة والحضارات المفتوحة. ها تحفظ يعني ماذا التحفظ يعني؟ شو المقصود بالتحفظ؟ ها الحفاظ عليها. ها أحسنت، التحفظ المقصود هنا أنه بقوا تحفظ الأمة على حضارات الأمم السابقة، يعني حافظوا عليها. آه. والحضارات المفتوحة ما لم يوجد هناك تغير، وبذلك افترقت عن سائر الثورات البشرية. يعني أنه جاء ولم يجي ليزيل كل شيء، وإنما جاء لتطهير النفوس. ابقى أنت على الحضارة التي أنت عليها، لا إشكال فيها، واضح إن شاء الله لا إشكال، لكن مع هذا سنأتي لك بقوانين إلهية قد تعارض قد لا تعارض، ممكن معارضة لما هو موجود عندكم. ولهذا بعض الأمور الإسلام ما جاء وأزالها، وإنما جاء وعدلها رممها، فعل فيها ماذا؟ بعض التعديلات. تحفظ الأمة المؤمنة على حضارات الأمم المغلوبة والحضارات المفتوحة، وبذلك افترقت عن سائر الثورات البشرية، وأصبح التمدن الإسلامي ماذا أصبح؟ سبحان الله، أصبح حضارة إنسانية مكتملة الأبعاد وصانت السالف. شوف الآن هاي مقصود تحفظ يعني الصان، وصانت السالف من الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية والتمدن الصناعي الحديث. يعني ما خالفت، بل بالعكس، لأن الإسلام لا يأتي ويكبح الناس، وإنما جاء ماذا؟ جاء إلى الرقي. فإذا كانت هناك شعوب متحضرة لا يأتي ويرجع إلى الخلف وإلى ما قبل زمان الجهل، لا لا لا، وإنما يطورها أكثر فأكثر، لأن الدين الإسلامي لا ينافي العلوم ولا يعارضها. الخصوصية الثالثة تضحية المعتنقين لدينهم فعلا وتفانيهم في سبيله، حتى قدموا كل دقيق وجليل، كل صغير وكبير، دقيق يعني ماذا؟ صغير، كل صغير وكبير مما يملكون في سبيل نصرته وإعزازه، حتى نفوسهم بذلوها.
تضحية؟
ها؟ تضحية؟ أنهم يعطون كل شيء. أنت تضحي اليوم ماذا؟ بنفسك. تضحي أو لا تضحي اليوم بنفسك؟ أنت ضحي بنفسك، تعطي مالك، تعطي أولادك، تعطي نفسك لأجل الدين، واضح إن شاء الله؟ أنت الآن مضحي أو ليس مضحي؟ نعم أنت مضحي، مسافر من مدينة إلى النجف أو من دولة إلى هنا، قد ضحيت، واضح إن شاء الله؟ تضحي أعطى كل ما لا. وهذا سبب ماذا؟ سبب الفكر والعقيدة. العقيدة إنسان يعتقد بشيء يضحي. وهناك سمات للدعوة المحمدية وردت في القرآن الكريم، من أهمها هذا عالمية الرسالة. المعنى المصنف كان أولى بها يركز عالمية، يعني أن هذه الرسالة ليست رسالة مختصة بالعرب فقط، وإنما لكل بني البشر سواء كانوا عربا أو غير عرب، من هذه البلاد أو من غيرها، ما مختصر. واحد، من عالمية الرسالة يعني العموم. اثنين، وخاتميتها، أنها خاتمية النبوات والرسالات، لا توجد بعدها شريعة ورسالة جديدة. وعلى هذا فاللازم على المنصف، يعني المنصف الذي يبحث عن الحق، المتحري للحقيقة، هاي المتحري للحقيقة هي نفس المنصف يعني الباحث، أن يبحث عن حقيقة هذه الدعوة وصحة دلائلها. لابد أن يبحث، هذا دعوة سنان مجرد دعوة، لابد أن نبحث عن دليلها، هل توجد أدلة أو لا؟ أنصف نفسك وابحث. وقد وقفت عند البحث عن النبوة العامة على أن للتعرف على صدق مدعي النبوة على أن أنها تحتاج إلى اسم، أين اسمها؟ طرقا، على أن طرقا ثلاثة للتعرف على مصدق. ما هي الطرق الثلاثة؟ واحد وهي إتيانه بالمعجز، اثنين تصديق النبي السابق وتنصيصه على نبوته، كما أن مثل عيسى عليه السلام كان يقول ماذا؟ بأنه سيأتي بعدي نبي اسمه أحمد. والأنبياء كلهم من آدم إلى عيسى الكل كان يشير إلى النبي، إلى أنه يوجد هناك دين خاتم الأديان وأن هناك نبي هو خاتم الأنبياء، الكل أشار إليه طبعا واضح، وتصديق النبي السابق وتنصيصه على نبوته، والقرائن الدالة على صدق دعوة كالوثوق والمعاشرة، الناس يعيشون معه. ونحن نكتفي هنا ببيان طريق الإعجاز. الفصل الأول الإعجاز، البيان للقرآن الكريم. لاحظ القرآن الكريم هو بنفسه معجزة، القرآن الكريم هو بنفسه معجزة، إلا أنك يمكن أن تقول ما هو وجه الإعجاز فيه، الوجه الذي من خلاله نقول إن القرآن معجزة، ما هو ذلك الوجه؟ ما هو الوجه؟ عدة وجوه، واحد منها مصنف سلط علي أضاء يقول بيان القرآن، يعني فصاحة القرآن وبلاغته، نفس الفصاحة والبلاغة الموجودة في القرآن هي معجزة. هذا وجه، هذا وجه. توجد وجوه أخرى، توجد وجوه أخرى، توجد وجوه أخرى، إلا أن المصنف الآن يعقد فصلا لهذا الوجه برمته، يعقد فصلا برمته لهذا الوجه، وهو جابوني، وهو إعجاز القرآن. نفس القرآن أعجز القوم عن مجاراته والوصول إلى بلاغته وفصاحته، هذا هو الوجه الخالد. توجد وجوه أخرى إن شاء الله يذكرها عين في الفصل الثاني، توجد وجوه أخرى يذكرها عين في الفصل الثاني، هناك في الفصل الثاني يذكر المصنف وجوها، وجوها ماذا؟ أخرى غير هذا الوجه. إذن القرآن هو بنفسه معجزة، وهذه المعجزة لها عدة وجوه، عدة جهات، عدة جوانب، لك أن تراعي هذا الجانب تجد فيه معجزة. هو معجزة، وعرفتم أن المعجزة ما هي تعرفها، عرفناها سابقا، ها ما هي المعجزة؟
الأمر خارق العادة،
ما أسمع،
الأمر خارق العادة
هو عبارة عن ذلك الأمر والشيء الذي يكون خارجا عن المعتاد، ليس أمرا مستحيلا عقلا ولكنه مستحيل عادة، ليس مستحيل عقلا لكنه مستحيل عادة أن يأتي به، أن يأتي البشر بمثله. هو هذا نفس المعجزة، مصدر. الآن إن قلت كيف أن القرآن معجزة في بلاغته، يقول مصنف لاحظ، القرآن عندما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، آياته عندما نزلت، النبي عندما جاء وقال إني نبي، يعني أني موحى إلي من قبل الله، فدعوة النبوة تستبطن دعوة ثانية سابقا خذيناها، دعوة صريحة وهي أنني نبي، دعوة باطنية غير صريحة وإنما في أحشائه، وهي أنه يوحى إليه. كيف تثبت أنك يوحى إليك؟ يقول هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام البشر، فنفس هذا الكلام الذي هو كلام الله وليس كلام البشر، هذا هو معجزتي على أنني نبي وعلى أنني يوحى إلي، فعلى أني مكلم من قبل الله وأنه يوحى إلي، نفس هذا كلام الله هو ماذا؟ على أنه ماذا حينئذ؟ ها؟ على أنه نبي، على أنه يوحى إليه فهو نبي. كيف أن القرآن هو كلام الله وهو معجز؟ يقول لاحظوا البلاغة الموجودة في القرآن والفصاحة هي الدليل. كيف ذلك؟ يقول لاحظوا القرآن والآيات عندما نزلت كان في ذاك الزمان اشتهرت البلاغة والفصاحة بين الناس، واضح؟ كان العرب ماذا؟ فصحاء وبلاغين، فيعرف فصحاء فيعرفون أن هذه الفصاحة من كذا درجة، تلك من كذا درجة، ولهذا كانوا ماذا عندهم؟ عندهم مجالس لإطراء الشعر، واضح؟ ويقيمون كل شاعر حسب شعره بلحاظ مرتبة فصاحة شعره، فيعرفون أصحاب اختصاص. تجمع يصير اختصاص، ترجع يصير فد شيء، لا بترجع لا اختصاص، هم يعرفون يقيمون، واضح؟ فعندما جاءوا وسمعوا هذه الآيات عرفوا أنها ليست من البشر، يعني أصحاب اختصاص، أصحاب اختصاص، فيعرفوا أن هذا فيه هذا كلام ليس للبشر قدرة على المجيء بمثله، واضح؟ لأنه لا يوجد فيه اختلاف من أوله إلى آخره، لا يوجد فيه أي اختلاف، وإلا لو كان من البشر لوقعوا في الاختلاف. هذا واحد، ويأتينا إن شاء الله. لا يوجد فيه اختلاف، لا يوجد فيه مؤاخذة، نفس هذه الألفاظ طراوتها متجددة، لا تكون قديمة وتنفذ وتنتهي، لا بل إنها متجددة فعلا. تلاحظ من ذاك الزمان إلى اليوم تجدد في تجدد، لا يبلى أبدا، لا يبلى ولا ينتهي القرآن أبدا، يحاكي الجميع. وفضلا عن هذا يعني يوجد أنه يخاطب الجميع، هذا ما لاحظت المصنف في يصلي الطلاب عليه. القرآن يخاطب جميع المستويات الذهنية، ما يختص، لا يختص بطبقة دون طبقة، سبحان الله. كلام لا يختص بطبقة دون طبقة، يعني من على المستوى الذهني، بل يخاطب الجاهل والمتوسط في المعرفة والعالم، كله يخاطبه، ولكن كل حسب، كل المخاطب حينئذ هو الذي يستفيد. إذا كان جاهلا على مستوى الألفاظ، أما إذا كان متوسط في العلم فيغوص في المطالب العلمية ويستفيد شيء، والذي عنده علم غزير يغوص أكثر، سبحان. لكن الكل يفهم، الكل يفهم، لأن فهمه بكل بحسب درجته وما تلقى من العلوم، شيء إعجاز، فعلا إعجاز. وهم هؤلاء الذين سمعوا، هؤلاء العرب البلغاء عندما سمعوا الآيات أذعنوا واعترفوا بأنه فصيح وأنه معجزة وأنه ليس من البشر، بل إنه من الله سبحانه وتعالى. البعض اليوم مثلا يدعي يقول لا، احنا درسنا مثلا في العلوم البلاغة مادة جواهر البلاغة مثلا المختصر، شرح المختصر مثل شرح المطول، وهكذا قرأنا في البلاغة، نجد أن هناك في بعض في علم التجويد، واضح، من هنا وهنا كل النحو، يوجد أن هناك بعض الخلل في القرآن، فأين الفصاحة؟ نقول له أنت لست بفصيح. من قال أنت فصيح؟ هو الكلام هذا، من قال أنك فصيح؟ أنت هذه العلوم التي درستها إنما هي علوم استنبطت واستخرجت من كلام العرب، وسابقا نفسهم هم العرب، سابقا هم الأصل لهذه الموجودة القواعد، سواء كانت قواعد نحوية، قواعد بلاغية، قواعد صرفية، تجويد، ما كلها أنها مستنبطة ومستخرجة، وأنت بعد ذلك قرأت هذه القواعد المستنبطة. فنحن لا نتكلم معك، وإنما نتكلم مع الأصل، أولئك العرب الذين استنبطوا الكلام. فإنا لك أنت أن تكون عربيا فصيحا إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال دراستك للقواعد. أنت هاي العلوم اللي أنت هاي العلم الموجود عندك ليس إلا ماذا؟ إلا من خلال دراسة هذه القواعد. نحن لا نتكلم معك أنت، ولهذا أنت لست بفصيح. قل أنا درست، نعم درست، بعد ذلك حصلت عندك ملكة نتيجة أنك أخذت عن ماذا؟ لست من المصدر الأس. شنو هذه القواعد؟ مثل إحنا اليوم ندرس الفاعل، الفاعل ماذا؟ مرفوع. كيف عرفته؟ إذا عرفته لأنك درست، وإلا قبل لا تدرس أنت شنو؟ ترفع وتنصب كيفك الفاعل وتجرب الفاعل، واضح إن شاء الله؟ لا، نتكلم مع أولئك العرب الذين كانوا في سليقتهم وطبيعتهم وسجيتهم، كان سجيتهم هي هذا الشيء، هي الفصاحة. مو أنت جاي اليوم تتكلم، البعض هكذا يتكلم يشكي. وأيضا قرب المخارج، مثل البعض يقول مخارج الحروف قريبة، كلما كانت قريبة كلما ابتعدت الفصاحة ولم تحصل الفصاحة، كما تدرسون إن شاء الله في تعريف الفصاحة، واضح، تعريف البلاغة تدرسون، لابد من وجود ماذا؟ لا تكون الكلمات متقاربة المخارج، مثل مستشزيرات، تلاحظ مستشزير لا يمكن أن أنطق بها وأنا ماذا؟ وأنا على سليقتي وسرعة اللفظ، بل لابد أن أقف مستشزيرة، واضح إن شاء الله؟ هنا لا يوجد فيه هذه الكلمة، لا يوجد. يقول أيضا هذا نفس المستشكل، يقول أيضا بعض الكلمات في القرآن أيضا فيها قرب المخارج. أنت كيف عرفت هذا الشيء؟ لا يحق لك هذا، نحن لا نتكلم معك، وإنما نتكلم مع أولئك الذين هم أصحاب الاختصاص الذين لم يدرسوا هذه القواعد، وإنما هي حسب سليقتهم وسجيتهم وطبيعتهم. هكذا كان العرب، واضح إن شاء الله؟ هكذا كان العرب. كما اليوم إذا شخص حسب منطقته وبيئته التي يعيش فيها نشأ وهو شاعر، لم يدخل في مدرسة أو ما شابه ذلك وتعلم الكتب الشعرية والأوزان والقوافي، لا هو بسليقته تجده هو شاعر، هذا باعتبار أنه البيئة التي يعيش فيها هكذا نشأ، هو بطبيعته بسجيته صار شاعرا باعتبار البيئة تأثر بها، هو موجودة هاي في الأرياف اليوم موجودة، عندما ينشأ وهو شاعر، واضح، ويطبق القواعد. قلت قرأت؟ يقول لا ما قرأت، أنا علم العروض ما قرأت أبدا، لا من قريب ولا من بعيد ما قرأت، ولكن هي بسليقته. فنفس الشيء هذا، هؤلاء هم العرب الذين كانوا حسب سليقتهم، حسب سليقتهم يعرفون هذا، فهم أهل الاختصاص. واعترف والمصنف يعطينا نماذج من العرب الذين اعترفوا بأن هذا الكلام هو كلام الله وأنه خارج عن القدرة البشرية. قال قد ضبط التاريخ أنه كانت لنبي الإسلام معاجز كثيرة في مواقف حاسمة، غير أنه كان يركز على معجزته، أن النبي كان يركز على معجزته خالدة وهي القرآن الكريم، لأنها ماذا؟ تدوم، ولا لأنها ليست محدودة بوقت دون وقت، المعاجز الأخرى في وقت معين، أما هذه المعجزة فمعجزة سرمدية أبدية دائمية ليس لها وقت محدود. لماذا؟ لأن سيأتي الأجيال بعد أيضا يريدون أن يطالبوا بالمعجزة، فأين معجزته؟ وهو قد التحق بالرفيق الأعلى، توفي روحي له الفداء، وما يبقى على طول الخط وياه. يجعل لنا ماذا؟ ها يجعل لنا الدستور اللي يكون معجزة واضح. ونحن نقتصر بالبحث هنا عن هذه المعجزة الخالدة، فنقول إن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الدين الخالد مقرونا بالمعجزة الخالدة. واضح، إذا كان دين خالد لابد أن تكون معجزة مقارنة له، ليست محدودة بوقت دون وقت، حتى تتم الحجة على جميع الأجيال اللاحقة، ليست المعاصرة في زمنه فقط، والقرون إلى أن تقوم الساعة. يقول لاحظ مصنف يستشهد بهذا، لئن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد ما يتوفون يكون ما عندهم حجة. يا وين ما شفنا احنا ما الآمن، ليه ما لم نرى الأنبياء؟ أسأل صدق يعني في زماننا رأيتم نبي أنتم؟ أباكم أيضا ما رأى، واضح؟ في الزمن السابق الشنيان كيف هذا؟ يريد لنا معجزة. بل تكون لله الحجة البالغة على الناس في كل زمان ومكان. إن للقرآن في مجالي اللفظ والمعنى كيفية خاصة يمتاز بها عن كل كلام سواه. يريد يبين صياغته اللفظية، صياغته في الوصول إلى المعاني، يخطف الأنظار والمسامع. واضح، سواء صدر من أعظم الفصحاء والبلغاء أو من غيرهم. شوف حسب مراحل يقول لا نفرق، قالهم يعرفون هذا، وهذا هو الذي لمسه العرب. شوف هنا هذا اللي يستشكل اليوم ويقول هذا ليس فيه فصاحة، يأتينا بكم 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 مورد من القرآن الكريم يشكل، يقول هذا ليس فصيحا. أنت لست فصيح، ليس هذا ليس فصيح، أنت لست فصيح، أنت لا تعرف الفصاحة. وإن قلت يقول إني درست القواعد النحوية والصرفية وعلوم البلاغة، وصار عندي كم هائل. أنت لست فصيحا، ولا أنت لو كنت فصيح لما درست هذا، أنت لست فصيح. نتكلم عن ذاك الفصيح السابق، واضح إن شاء الله. وحتى لو درست أنت ستكون مستغربا من هذا الفصاح الموجود في القرآن، حتى أنك جاهل به. وهذا هو الذي لمسه العرب المعاصرون لعصر الرسالة. ونحن شوف معاصرون العرب، ونحن نعيش في بدايات القرن الخامس عشر. صنف يقول في بداية القرن فعلا سنة 1400، جاء سنة 1442 يعتبر كل هذا، لكن مصنف عندما كتب الكتاب في بدايات القرن الخامس عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وآله. وندعي أن القرآن لم يزل كان معجزا إلى الآن. لم يزل يعني باقيا، لم نافية ويزل نافية، نفي النفي إثبات، يعني هو دائم. وأنه أرقى من أن يعارض أو يبارى ويؤتى بمثله أبدا. والدليل وضع على إعجاز القرآن في مجال الفصاحة والبلاغة أن العرب في عصر الرسالة وقبله، في عصر الرسالة وقبله، كانوا على درجة عالية من الفصاحة. أولئك هم اللي عرفونا، مو أنتم اليوم أنت تستشهدون حتى في ال بمن بالقا على القواعد، على القواعد سواء كان قواعد نحوية بلاغية، وتستشهدون بمن كلمات العرب سابقا، مو جيد؟ مو فقط في محل الشاهد على القواعد تأتون بكلمات العرب سابقا. طب لماذا عندما يأتي الكلام عن القرآن وأنه معجزة ألا تستشهدون بأقوال أولئك العرب الذين اعترفوا بأن القرآن معجزة؟ أنت اليوم عندك قاعدة تثبت بأنها شنو؟ قاعدة نحوية صرفية بلاغية، تأتي بشاهد من كلام العرب على صحة هذه القاعدة. نحن أيضا عندنا قاعدة وهي أن القرآن معجزة على مستوى الفصاحة والبلاغة. من أين؟ هل نفس كلام العرب أولئك شاهد على هذا الشيء؟ ما أدري وضحت الفكرة شلون؟ والنبي قد عاش بينهم 40 سنة لم يأتي بكلام يتحدى به، فإذا هو ادعى النبوة. شوف 40 سنة ما جاءهم بكلام يتحداهم ويقول أتحداكم أن تأتون بمثل، مدة 40 سنة بعد ذلك تحداهم شنو؟ فإذا هو ادعى النبوة أتى بالقرآن الكريم وتحدى به على صدق دعواه وعلى أنه موحى إليه وأنه نبي، وعجز المشركون عن معارضته مع أنهم قاموا بالمكافحة معه بكل يعني ماذا يعني واجهوا النبي، لم يرتضوا بكونه نبيا، لكن عجزوا عن معجزته، ما لم يتمكنوا من دفع هذه المعجزة ورفضها وإنكارها، قاموا بالمكافحة معه بكل ما كان في مقدرتهم وقد تحملوا مصائب كثيرة في هذا المجال. فإن كانت المعارضة مع النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الإتيان بكلام يماثل القرآن في الفصاحة والبلاغة ممكن لهم، عارضوا بذلك بلا شوف النبي وماذا طالبهم، ماذا قال لهم هذه الأسماء النبي الله موسى، قال لهم عندما رمى بعصاه وانقلبت إلى أفعى ثعبان، قال لهم مثل ارموا عصاه، ما قال لهم بأمره، هو كلام أنتم تتمكنون أن تأتون بكلام فصيح، ائتوني بمثله. صعب هذا الشيء، لفظ لا تمكنون، لفظ ما أدري، واضح الفكرة؟ على مستوى الفار، على مستوى أمور تكوينية، هذا الحجار جعله إلي شنو؟ ذهب، ما قلت لك هذا الحجار جعله لي ذهب، جعله لي ذهب، ما قلت لك هذا كلام أنتم تتكلمون، وقد تحملوا من. فإن كانت المعارضة مع النبي من طريق الإتيان بكلام يماثل القرآن في الفصاحة والبلاغة ممكن لهم، عارضوا بذلك بلا ريب، ولو فعلوا ذلك لنقل في التاريخ مسألة بهكذا شدة، بهكذا عظمة، بهكذا فيها أخذ وعطاء، نفي وإثبات. تاريخ يكتب لكتبوا شيء بأنهم عام، لنقل في التاريخ نقلا متواترا لكثرة الدعاوى على ذلك مع كثرة المخالفين والمعاندين للإسلام، وما أنه لم ينقل يعني أنه لا يوجد، يعني أنه معجزة، واضح إن شاء الله. يعني لو كانت المعارضة ممكن النقل وكان هناك من يعارض، لكن عجزوا اعتراف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البياني. شوفوا لاحظوا على مستوى البيان، واضح؟ نقرأ مشايخنا ما بيشي مو؟ اي ما بيشي، وانتم نقرأنا كم مفردة وانتم الباقي كملوا، مو الا الكملة. شوف يقول ان التاريخ قد ضبط اعتراف مجموعة كبيرة من فصحاء العرب بهذا الامر، نشير الى نماذج منها. واحد، الوليد بن المغيرة. من هو؟ قل كان الوليد بن المغيرة شيخا كبيرا ومن حكام العرب، حكام يعني شلون قاضي يرجعون إليه يحكم في ماذا؟ في القصائد الشعرية، من هي البليغة، من هي الأكثر بلاغة، من هي الأقوى بلاغة، يرجعون الناس يتحاكمون في أمورهم وينشدونه الأشعار، فما اختاره من الشعر كان مقدما مختارا. يروي التاريخ أنه سمع، من هو سمع؟ الوليد بن المغيرة سمع آيات من القرآن عندما كان يتلوها النبي صلى الله عليه وآله، ولما سمع المغيرة ذلك قام حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم. من سمع النبي يتكلم بهذه الآيات رجع القوم إلى قومه فقال لهم، شوف لا، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما، يعني قبل قليل، ما هو من كلام الإنس ولا من شوف لاحظ، هو رجل، لا تقول هو رجل شاب، وإنما هو رجل كبير، يعني صاحب خبرة، يعني صاحب خبرة، كبير في السن، طاعن في السن، شيخ كبير، يقول هو شيخ كبير طاعن في السن، يعني ماذا؟ يعني قد امتلأت قريحته بالتجارب والتكرار كذا مرة، يعرف والتحديات، لكن عندما سمع هذا الكلام قال أنا خارج عن مقدور البشر. من كلام كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وأن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة وأن أعلاه لمثمر وأن أسفله لمغدر، هو وأنه لا يعلو وما يعلى عليه. يعني أينما تذهب إلى القرآن أنت ماذا؟ لا ترجع إلا وأنت مستفيد، تستفيد كل شيء فيه فائدة. عتبة بن ربيعة سمع عتبة بن ربيعة آيات من الذكر الحكيم تلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، فرجع لأصحابه وقال لهم إني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة نقاط، يعني فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. بعد طفر مشايخنا إلى هذا الطفيل داد، الطفيل بن عمر الدوسي أو الدوسي، هو من الحبائل التي سلكها أعداء النبي صلى الله عليه، يعني كان ماذا؟ الحبائل يعني الذين يتصيدون بالنبي ويحاولون ماذا؟ إيقاعه في المصيدة في مصائدهم، واضح؟ يبحثون لكي يوقعوا النبي في المصيدة ويسخروا منه. انظر لصد تأثير القرآن، منع شخصيات المشركين من لقاء الرسول صلى الله عليه وآله ومن تلك الشخصيات الطفيل، لأن يدرون هذا شخص إذا يسمع حيتأثر كلامه هكذا. وكان رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقد قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وآله بها، فمشى إليه رجال من قريش وخوفوه عندما جاءوا، قالوا هذا الطفيل، هذا رجل شاعر عارف بالبلاغ، هذا إذا سمع الكلام النبي عرف أنه ليس من البشر، فحاولوا يجعلون حاجبا بينه وبين النبي وخوفوا من سماع كلام النبي صلى الله عليه وآله وبالغوا في ذلك. يقول الطفيل فوالله ما زالوا بي حتى يعني منعوني ما حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، واضح؟ يوسوسون له كالشياطين، لا تقترب من النبي، لا تسمع له شيء، حتى حشوت في أذني. شنو حشوت؟ يعني وضعت قطنة، قطن يضعين في الأذن. حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد، شنو حشوت؟ كرسفا هو عبارة عن القطن، فيضع القطنين في أذنيه لكي لا يسمع. فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله قائم يصلي عند الكعبة، فقمت منه قريبا فأبى الله، سبحان الله، الله إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، فأبى الله إلا أن يسمعني، يعني سمعت صوت النبي، بعض قولي فسمعت كلاما حسنا، هو يمتنع لكن الله شاء له أن يسمع. فقلت في نفسي واثك لأمي، يندب بنفسه، والله إني لرجل لبيب، يعني ذكي، رجل عاقل شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبح من القبيح، الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل؟ هم قالوا ادعوا أنه ليس، خلنا أسمع، خل أنصف نفسي. فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته، ما في إشكال. يقول فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيتي فأتبعته، يعني رحت خلفه، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، يعني منعوني، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني، يعني أغلقت أذني بكرسف، يعني بقطنة، لئلا أسمع قولك. ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا، فأعرض علي أمرك. أنت شين تريد؟ أعرض علي تمنية النبي، أعرض علي. قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله يقسم ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة، وهذا من العرب الفصحاء، ورجل عاقل، لا تقل أنه مجنون، لا، رجل عاقل، هو يقول إني لبيب، والحمد لله رب العالمين.